بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، قال المؤلف حفظه الله، ثانيا أسئلة الحج. السؤال الأول: ما تعريف الحج؟ الجواب: قال النووي: الحج يقال بفتح الحاء وكسرها، الحج والحج، والعامة يجري على ألسنتهم الكسر فيقولون الحج، بعض العامة، هو صحيح الحج والحج. وقد حصل خلاف بين بعض أهل اللغة في أيهما أصح. قال: لغتان، قرئ بهما في السبع، أي في السبع القراءات في الآية: ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة حج البيت، وأكثر السبعة بالفتح. وكذا الحجة فيها لغتان: الحجة والحجة، يقال شهر ذي الحجة ويقال شهر ذي الحجة، وأكثر المسموع والقياس. وأصله القصد، قال الأزهري: هو من قولك حججته إذا أتيته مرة بعد أخرى، والأول هو المشهور. وشرعا قال العثيمين: هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالقيام بأداء المناسك تعبدا لله، لا بد أن يكون بهذا القيد، تعبدا لله، وإلا فإن من فعل هذه المناسك ولم يكن نيته التعبد لا يسقط عنه الحج ولا ينال الأجر، يطوف ويسعى ويذهب منى وعرفة وغير ذلك، لكنه فعل ذلك بغير تعبد، هذا يتعب نفسه ولا ينال أجرا ولا يسقط واجبا، فلا بد أن يكون بنية التعبد والتقرب. السؤال الثاني: أذكر من الأدلة على فضيلة الحج. وقد تقدم لنا في الأسئلة الماضية في أسئلة العمرة جملة من الأدلة في فضائل العمرة، وبعض الأحاديث فيها فضائل مشتركة بين الحج والعمرة، وبعضها ستتكرر معنا. الجواب: الأدلة على فضيلة الحج في كتاب الله وسنة رسوله كثيرة، منها وقد جمع بعض المعاصرين ما جاء في الحج والعمرة من الأدلة والآثار في 5 مجلدات، ولكنه توسع فيها وفي تخريجها وفي بيان بعض طرقها فجعلها في 5 مجلدات، ليس في الفضائل فقط بل في كل ما يتعلق بالحج والعمرة من الأدلة. الجواب: الأدلة على فضيلة الحج في كتاب الله وسنة رسوله كثيرة، منها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. متى نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ متى نزلت هذه الآية؟ في أي عام؟ طيب، من يقول في أي عام نزلت؟ في العام 9 من الهجرة. قال: وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. قال الله جل وعلا في آية أخرى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ليس المراد الأهلة كلها، فهذه الآية تبين تلك الآية، فأشهر الحج أشهر معلومة معروفة، قيل 3 أشهر وقيل 10 أيام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومن السنة أحاديث كثيرة، هذه من القرآن، وأما من السنة فهي كثيرة وعديدة. وممكن أن يضاف من القرآن قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا فيه أمر بإتمامهما، وما أمر به صار واجبا، والواجب له فضل، والواجب له فضل. قال: ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بهذا اللفظ متفق عليه. وأما بلفظ وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا أخرجه من مسلم. نعم. ولأجل هذه الرواية التي هي في الصحيحين بتقديم الحج على الصيام، فإن من أهل العلم الذين صنفوا في أبواب الفقه من يقدم الحج على الصيام، كأمثال الإمام البخاري في صحيحه، وكأمثال شيخنا الإمام الوادعي في الجامع الصحيح، مما ليس في الصحيحين اتباعا لرواية البخاري ومسلم. وإلا فإن الأصل في كتب الفقه أنهم يبدأون بالتوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. لكن البخاري مشى على رواية البخاري على رواية الصحيحين، فقدم الحج على الصوم. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد تقدم الحج المبرور معناه، هو الذي لا يخالطه إثم. الحج المبرور والذي لا يخالطه إثم ليس له جزاء إلى الجنة. رواه البخاري ومسلم. وقول العمرة إلى العمرة دليل على استحباب تكرار العمرة وتكرار الحج. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. وبعض الناس لا ينتبه لمثل هذه الأحاديث، فتجده بسبب شدة الزحام وضعف بعض الخدمات، خاصة في حجاج اليمن، فحجاج اليمن عندهم سوء يعني خدمات في من يقوم على شؤون حجاج اليمن، فبسبب سوء تلك الخدمات وازدحام الناس ونحو ذلك، بعض الحجاج يسوء خلقه ويقع في المعاصي والشتام، وربما يضارب وينسى مثل هذه الأحاديث العظيمة. فلم يرفث ولم يفسق، ولو أنه صبر وتحمل، هي أيام، حتى لو حصل عليه، لو جلس بدون غداء، بعض الناس إذا ما وجد غداء ممكن يقاتل وهو حاج. لماذا؟ قال: ما في غداء، مع أنه لو خرج في الشارع وخرج من الخيمة لوجد ما يأكله مما يوزع مجانا، لكن بعض الناس هكذا يعجبه الزحام والفوضى والأذية، فبعضهم ينسى أنه حاج، فتجده يسب ويلعن ويسخط ويضارب ويخاصم. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، مع أنه لو سكن وهدأ وقلل الطعام لكان خيرا له، لو قلل الطعام في الحج لكان خيرا له، حتى لا يضيع وقته بين الطعام والحمام، فإن من يكثر الطعام في الحج يضيع وقته بين الأكل وقضاء الحاجة، بين الأكل وقضاء الحاجة. إذا رآهم يوزعون دجاج ذهب يضارب، وإذا رآهم يوزعون تفاح قفز يضارب، وإذا رآهم يوزعون عصير سبق الأول ويبقى يضارب ويجمع ويأكل ويشرب، وما أن يريد استريح يدعو الله، وإذا عنده إسهال يحتاج يبحث عن الحمام، ثم يذهب للحمامات فيجد عندها زحام شديد ويضيع له ساعة ساعتين وكمل الحج، كمل ذاك اليوم والناس يدعون ويصلون ويكبرون ويلبون وصاحبنا بين العصير والحمام. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه النسائي وهو في الجامع الصحيح لشيخنا الوادعي رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. رواه النسائي وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله. والحديث بنحوه عند ابن ماجه عن عمر وصححه الألباني، وقد تقدم هذا في باب العمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعند أحمد وابن ماجه قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وصححه الألباني في الإرواء. وهذا هذه الرواية التي عند أحمد وابن ماجه هي التي استدل بها أهل العلم على وجوب العمرة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وهذا أيضا من الأدلة على وجوب العمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. رواه ابن حبان وابن خزيمة وفي صحيح الترغيب والترهيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ونحوه عند البيهقي عن ابن عمر وهو في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع. وصحيح الترغيب والترهيب كتاب عظيم جدا، ينبغي لكل طالب علم أن يكون هذا الكتاب عنده، فهذا الكتاب تحتاج إليه في الدعوة، تحتاج إليه في الخطابة، في المحاضرات، فإن فيه كم كبير من الأحاديث في باب الترغيب والترهيب التي صححها العلامة الألباني رحمه الله. فيضاف مثل هذا الكتاب إلى رياض الصالحين، فتجمع في كل موضوع أحاديث كثيرة. وقد اختصر كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مجلد سماه صحيح الترغيب والترهيب. وقد يوافق الحافظ ابن حجر على بعض الأحاديث وقد يخالف. نعم، لخص أي حذف الضعيف، على حسب اجتهاده حذف منه الضعيف، ليس مراد أنه لخص تلخيص بدون النظر في الصحيح والضعيف، فهو لخصه بمعنى أخرج الضعيف منه، سماه صحيح الترغيب والترهيب. إذن من هو؟ الحافظ ابن حجر. أما الشيخ الألباني فماذا صنع؟ قسم الكتاب إلى صحيح وضعيف، فما كان ضعيفا في نظره جعله في أجزاء، وما كان صحيحا جعله في أجزاء. فكم الأحاديث الصحيحة، كم مجلد، وكم الضعيفة عند الشيخ الألباني؟ صحيح الترغيب وضعيف الترغيب كم طلع مجلد عند الشيخ الألباني؟ خلاص يبقى عندكم، بس لا تنظروا في الجوال، ذهبوا المكتبة، ذهبوا المكتبة وغدا أتوني بالفائدة. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ونحوه عند البيهقي عن ابن عمر وهو في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه البزار بن خزيمة. قال ابن خزيمة: يرفع في الثالثة، يريد بعد الثالثة. وقد تقدم هذا في دروس العمرة، وهو في الصحيحة وصحيح الترغيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود وهو في الجامع الصحيح وصححه الألباني. فما هو يوم القر؟ أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ما هو يوم القر؟ اليوم الحادي عشر من ذي الحجة الذي هو بعد يوم النحر، هو يوم القر. وعن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا اليوم هو الذي يستقر فيه الحجاج في أي مكان؟ في منى. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه إلى الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وهو في الجامع الصحيح وصححه الألباني. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله وصححه الألباني. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على رفع الصوت بالتلبية، وإلا ما ستسمع الأشجار والأحجار إلا إذا رفع صوته. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه أبو يعلى وابن حبان، ورواه العقيل في الضعفاء وابن عدي عن أبي هريرة من طرق. قال الألباني: وجملة القول إن الحديث، وجملة القول أن الحديث أو إن الحديث، ما هو الصواب يا أبا عبد الله سليمان؟ أن بالفتح. نعم، لماذا الفتح؟ بعد مقول القول ولا بعد كلمة قول؟ إذا وجدنا كلمة قول خلاص، كيف مقول القول؟ وهنا في قال ما في قال، صح؟ إذن هذا القاعدة التي قعدتموها في موضع آخر ليس في هذا الموضع. فإذن لو قلنا بالفتح لماذا؟ من يقول لنا لماذا؟ لماذا يا أبا عبد الله؟ نعم، مؤولة بمصدر، والمصدر يكون مفرد، والمصدر يكون مفرد، والتقدير وجملة القول نعم، وجملة القول صحة بالرفع، صحة الحديث. فإذن هنا يؤول بمصدر، والمصدر يكون مفرد، وهمزة وفتح همزة إن نفتح في بسد مصدري، هكذا قال ابن مالك، وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو كحلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كأني كزرته وإني ذو أمل. فإذا بالفتح، فالمكتوب خطأ. أن الحديث صحيح قطعا بمجموع هذه الطرق والله أعلم. الشيخ الألباني يقول هذا الحديث صحيح قطعا، وقد كتب بعض الباحثين رسالة بعنوان، هذا ما هو موجود عندكم، بعنوان: إزالة الهموم في تضعيف حديث من لم يفد إلي كل خمسة أعوام محروم، إزالة الهموم في تضعيف هذا الحديث. وهذا المؤلف اسمه محمد بن عوض القرشي. طبعت هذه الرسالة 1423، يعني بعد موت الألباني يمكن بثلاث سنوات، والله أعلم هل طبعت قبل، لكن هذه الرسالة التي عندي خلص في آخرها بتضعيف الحديث، يقول بأنه ضعيف. فمن ينبري لهذا الحديث فينظر لنا في طرقه ويخرج بخلاصة هل هذا الصواب أم الصواب الذي قرره الألباني رحمه الله. من عنده نشاط ينظر هذا الحديث من الحجاج ويأتي بفائدة، أما نحن فالشيخ الألباني عندنا إمام، فلو أخذنا بتصحيحه فلا عتب علينا. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله مع انتقاده للألباني في كثير من الأحاديث ومخالفته له، ومع ذلك يقول من أخذ بتحسينات الألباني فلا ينكر عليه. ثم يأتي بعضهم يقول لماذا تستدلون بحديث كذا فهو ضعيف، ما يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. ما يجوز الاستدلال نعم بالأحاديث الضعيفة، لكن حديث حصل فيه خلاف وأنت لم تبحثه بنفسك واطمأن قلبك لتحقيق الألباني أو تصحيح الوادعي، فهذا لا يدخل في هذا الباب الذي يقال فيه فلان استدل بالأحاديث الضعيفة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رميت الجمار كان لك إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. إذن هو ليس مجرد عمل روتيني كما يقولون، بل عبادة، ترمي الجمار عبادة. أخرجه البزار كما في كشف الأستار وحسنه الألباني في الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو. وهذه أمور غيبية، ولهذا يقول بعض أهل العلم يدنو من أهل عرفة، لكنه لم يذكر أنه يدنو دنا من أهل منى، من أهل مزدلفة، من الذين هم حول عرفة، الحديث خاص بأهل عرفة، فهذا شيء غيبي يجب الإيمان به. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، رواه مسلم. وقد يخطئ بعض المتكلمين أو بعض الكتاب وربما بعض المؤلفين فيذكرون في هذا الموطن أن الله يتجلى لأهل عرفة، فتجده يتكلم في محاضرات أو خطبة فيقول الله يتجلى لأهل عرفة. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، لم يأتي في الأحاديث الصحيحة أن الله يتجلى لأهل عرفة، وهذا خطأ، وإنما يدنو، فإنه ليدنو، يدنو عشية عرفة، هذا الذي ثبت في الحديث. وسيأتي في رواية أخرى يهبط عشية عرفة، وهو حديث سيأتي ذكره. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، رواه مسلم. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع، والمراد بجمع هنا ما هو؟ ما هو المراد بغداة جمع؟ متى هذا الوقت غداة جمع؟ غداة جمع ما هو هذا الوقت؟ هذا تطويل يا أكرم، اختصر المسافة، كيف تقول؟ يوم النحر، غداة جمع يوم النحر، هو يبيت في مزدلفة في الصباح قال هذا الكلام. يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا. وهذا قد يكون عند بعد وقوفي عند المشعر الحرام أو قبله. فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله، رواه ابن ماجه وفي الصحيحة. ومن هذه الأحاديث التي نقرأها وما فيها من الفضل العظيم ينبغي لكل حاج أن يستحضر مثل هذا الثواب، فيستغل هذه المشاهد ويستغل هذه المناسك فيخلص لله عز وجل ويجتهد بالدعاء، يجتهد بالدعاء. وإنك لتعجب يوم أن ترى بعض العامة، والله بعضهم يحلق شنبه ولحيته وربما يدخن، لكن ترى في تلك المشاهد تغبطه على ذلك الحال الذي هو عليه، يبقى يدعو يدعو ويبكي لا يضيع وقته، بل ربما بعضهم يجلس في الشمس في مكان لا يتحمل أن يجلس فيه الإنسان ويجتهد في الدعاء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، رواه أحمد. وفي رواية أنه يقول ماذا أراد هؤلاء، وهي في رواية حديث عائشة، رواه أحمد وهو في الجامع الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. رواه أحمد وحسنه شيخنا الوادع في الجامع الصحيح وفي صحيح الترغيب والترهيب. وعن طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق رضي الله عنه حدثهم أن امرأته أم طليق أتته فقالت له: حضر الحج يا أبا طليق. وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل، فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه، قال: ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ قالت: إن الحج من سبيل الله، فأعطنيه يرحمك الله. قال: ما أريد أن أعطيك. قالت: فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل. قال: لا أثرك بها على نفسي. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: ما عندي فضل عني وعن عيالي وما أخرج به وما أنزل لكم. قالت: إنك لو أعطيتني أخلفكها الله. قال: فلما أبيت عليها قالت: فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام وأخبره بالذي قلت لك. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت أم طليق. قال: صدقت أم طليق، لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. ولهذا الحديث قال أهل العلم: الحج في سبيل الله، بمعنى أنه يجوز أن يعطى الحاج الذي لا قدرة عنده أو لا نفقة معه أن يعطى من مال الزكاة. قال وإنا تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ قال: عمرة في رمضان. رواه الدولابي في الكنى بطولي والطبراني في الكبير، ورواه البزار مختصرا وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله. يكفي ولا بقية الأحاديث.